بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا في الكلام على المرسل في تقسيم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى المراسيل إلى أنواع خمسة، وتكلم بعد ذلك في صحاح المراسيل، فتكلم عن مرسل سعيد بن مسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. قال: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. أولا، سبق أن تكلمنا في تعريف المرسل وذكرنا بعض الاصطلاحات، وكان القول الراجح في تعريف المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قولنا ما أضافه التابعي أي نسبه ورفع وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة، ولا فرق بين تابعي صغير وبين تابعي كبير، على خلاف ما فهم البعض من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. التابعي الذي لقي الصحابية فإن روى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل عند كثير من المحدثين والفقهاء، وإن كان الغالب والمشهور عند الفقهاء أن الإرسال وأن المرسل يطلق على الانقطاع كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله، ولكن لا بد من التمييز بين المنقطع والمرسل حتى تتميز الأنواع. قد ذكرنا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وقلنا أن الراجح هو عدم الاحتجاج بالمرسل، وهو مذهب جماعة من المحدثين كالشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول الإمام أحمد قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأكثر المحدثين، وذلك لوجود السقط والمحذوف في الإسناد. العلماء شرطوا في الصحيح والحسن اتصال السند، وأن يتصل برواية العدول، هذا في الصحيح الضابطين، أو برواية العدول وإن خف ضبط بعضهم كما في الحسن. فالمرسل ليس بحجة، وفصل الإمام الشافعي رحمه الله ووضع شروطا للاحتجاج بالمرسل، أي استشهاد بالمرسل، وهو أن يأتي من وجه آخر مسندا، أو أن يأتي من طريق أخرى مرسلة اشترط البعض، أو هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون من غير الوجه الذي أو عن طريق شيخ لم يشارك المرسل الأول في شيوخه. فقلنا أن هذا ليس بشرط دقيق، لأنه ما من تابعي إلا وقد شارك تابعيا آخر في بعض شيوخه أو في أحد شيوخه. وشرط العلماء كذلك أن يكون هذا المرسل إذا سمى من أرسله أو حذفه لا يسمي إلا ثقة، ف فما الفائدة عند ذلك أن نشترط أنه لا يكون قد شارك هذا الشيخ في شيوخه؟ المهم توقفنا اليوم عند هذه المراسيل كمراسيل سعيد، فهل مراسيل ورواية سعيد المرسلة حجة في ذاتها؟ هذه المسألة وهذا البحث تكلم فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فقد جاء عن بعضهم أنه قال أن مراسيل سعيد ابن المسيب من أصح المراسيل وأحسن من مرسلات الحسن، وقد جاء ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونسب إلى الشافعي أنه صحح مراسيل سعيد بن المسيب مطلقا، والبعض نفى ذلك، فلا بد قبل أن ننسب قولا للإمام الشافعي أن ننظر في عبارته التي استدل البعض بها على احتجاجه بمراسيل سعيد بن المسيب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة قال: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ليس المنقطع بشيء، والمرسل منقطع، وأطلق الشافعي هنا الانقطاع على الإرسال، فقال ما عدا منقطع ابن المسيب. قال ذلك بعد أن ذكر رواية ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وأتبعه بأثر عن أبي بكر، ثم قال: ومذهب جماعة من التابعين في النهي عن ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. فقوله وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، هذا الذي جعل الشافعية يختلفون، فجماعة قالوا مرسل سعيد عند الشافعي حجة، مرسل سعيد عند الشافعي حجة، فجعلوا ذلك أصلا وحجة لذاته، مراسيل سعيد جعلوا حجة لذاتها. والقول الثاني من الشافعية قال ليس بحجة، والشافعي لم يقل هو حجة، وإنما رجح مرسل سعيد على مراسيل غيره، واحتج بمرسل سعيد في ذلك لما يدعمه ويقويه من القرائن، فليس حجة في ذاته، وإنما لكونه قد استقرأ مراسيل سعيد فوجد أنه في الغالب يأخذ عن الصحابة، أو إن أخذ عن تابعين فإنه لا يأخذ إلا عن الثقات، فإنه لا يأخذ إلا عن الثقات. هذا القول وإن جاء عن الشافعي، فهناك من أهل العلم لم يقبل أصلا مراسيل سعيد بن المسيب، وهذا جاء عن علي بن المديني قال: قلت يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال: ذلك شبه الريح، قال ذلك شبه الريح. فإذا كان يحيى بن سعيد يرد مرسل سعيد عن أبي بكر، فما بالك بمرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يرد الانقطاع بين سعيد وبين أبي بكر، فما بالك بالانقطاع بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ليس إجماعا أن مراسيل سعيد المسيب مقبولة، وإنما هو قول الإمام الشافعي. كذلك الإمام الشافعي لم يقل هي حجة في ذاتها، وإنما اختلف الشافعية في قوله ومرسل سعيد عندنا ماذا؟ عندنا حسن. الصحيح في قول الإمام الشافعي ما فسره الخطيب البغدادي، وما ذكره كذلك البيهقي وهو من أعلم الناس لقول الشافعي وبأقوال الشافعي. الخطيب قال: وهذا والصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه. يعني الشافعي جعل مزية لمراسيل سعيد، فليست هي حجة في ذاته، وإنما هي حجة لاستقرائه، فإنه وجد تلك المراسيل لها أصول، وأن سعيدا إذا ما أرسل عن ثقة،
إذن هل هو حجة في ذاته؟ لا، وإنما وجد له من الشواهد والمتابعات ما يقوي هذه المراسيل، فهي أحسن من غيرها وأنقى من غيرها. البيهقي كذلك قال: قال الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها. إذا لا يقبل مراسيل كبار التابعين لذاتها، وإنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها. فهل هي لذاتها أو لغيرها؟ لغيرها، كالضعيف الذي وجد له ما يشهد له فيرتقي عند ذلك للحسن. قال: وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها. إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها. قال: سواء كان مرسل ابن المسيب أو عن غيره. هذا كلام البيهقي، والبيهقي من أعلم الناس بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بل هو الذي أظهر المذهب، وهو الذي أيد المذهب، وهو الذي ناصر المذهب، وهو الذي نشر أقوال الإمام الشافعي، ويعتبر في رقبة الشافعي منا، كما قال البعض للبيهقي حيث ساهم في نشر أقواله ومذهبه. ولذلك صار الإمام الشافعي مذهب بهذا النشر. ومثلا تجدون الأتباع في بعض الأحيان هم الذين يساعدون على اشتهار الشيخ وعلى اشتهار أقواله وعلى اشتهار كلامه، لأن هؤلاء الأتباع هم الذين اجتهدوا. وهذا هو الذي ميز الإمام مالك رحمه الله على الليث بن سعد، فالليث كما قال الإمام الشافعي أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، ولكن لم يكن له أصحاب، لم يكن له أصحاب، فينشرون ترجيحاته وأقواله كما نشر أصحاب مالك أقوال مالك، فصار للإمام مالك هذا المذهب المعروف، وصار له أتباع حتى وصل ذلك إلى بلاد الأندلس، ولم تشهر أقوال الليث، ولم يكن له مذهب لأنه لم يكن له أتباع. فهنا يقول: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي. ذكر الشافعي البياقي مراسيل ابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها. هذه مسألة مهمة. قال: ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. إذا ليس دائما مرسل سعيد مقدم عند الشافعي على مرسل غيره، وليس مرسل الشافعي دائما حجة. إذن فلا يقدم الشافعي مرسل سعيد إلا إذا انضم إليه ما يؤكده، ولا يرد الشافعي مراسيل غير سعيد إلا إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها، ولا يقبل مرسل سعيد إلا إذا انضم إليه ما يؤكده. قال: وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الكفار. إذن من ذهب أن الشافعي كان يرى مراسيل المسيب جميع الحجة استفاد ذلك من نص الشافعي، هذا ليس صوابا، وإنما يرجع في ذلك إلى الشواهد. إذن فالمرسل كذلك مراسيل سعيد ضعيف إلا إذا وجد الإنسان شاهدا لها، لكن هي في الجملة أنقى من غيرها لقرب سعيد من الصحابة ولأخذه عن الصحابة. وأما إذا كان بينه وبين بعض الصحابة واسطة ولم يأخذ عنه مباشرة، فيعامل معاملة المرسلين، كما قال يحيى بن سعيد فيما نقل عن علي بن المديني مراسيل سعيد عن أبي بكر شبه الريح، شبه الريح. هذا يجرنا إلى مسألة أيضا يتكلم فيها العلماء، وهي رواية سعيد عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فرواية سعيد بن المسيب عن عمر معروف أن سعيد لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما رأى عمر يخطب على المنبر. فمن أهل العلم من قال أن رواية سعيد عن عمر مقبولة، وكذلك تكون تجرى مجرى المسند مع كونه لم يسمع منه وقد كان صغيرا يوم أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه. من أهل العلم من قال هي في منزلة المسند، وقال ذلك لأن سعيدا ولد في زمن عمر، ولما كبر اعتنى وانكب على مسائل عمر وعلى شأن عمر وعلى قضاء عمر وعلى أوامر عمر، فنقل ذلك وتحرى فيه فكأنه سمع من عمر، فكأنه سمع من عمر. ولذلك قال ذلك بعض أهل العلم، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه. إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ لكن نعم هذا القول قد يقوي رواية سعيد عن عمر من باب أن من العلماء من قبلها، لكن هل هي مسندة؟ ليست مسندة، ليست مسندة، وهي كذلك مرسلة، وهي مرسلة. لكن قد نتجاوز هذه النقطة لأن من العلماء من قبل، وقبول العلماء في هذه الحالة لاستقرائهم روايات سعيد ولعلمهم بأن سعيدا قد سمع من الثقات، فالواسطة تعتبر واسطة معلومة. وهذا أيضا فيه ماذا؟ فيه نزاع، وهذا فيه نزاع، وقد يخف الأمر لأن رواية التابعي عن صحابي بخلاف ما كان إذا كان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يخفف المرء في روايات التابعين عن الصحابة بخلاف روايات التابعين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل في شيء قال ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. عرفنا أنه لا يكون حجة لذاته، وإنما يحتج به إذا ما وجدت شروط الإمام الشافعي رحمه الله بالشواهد والمتابعة. قال فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل كالمسند، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. فالمرسل إذا صح إلى سعيد فهو صحيح إلى سعيد، فهل يحتج به إذا ما جاءه ما يشهد له؟ فإن كان فيه ضعيف فهو ضعيف، فإن كان فيه كذاب فهو مكذوب. قال ويوجد في المراسيل موضوعات، أي يوجد كذلك إذا كان في الإسناد إلى المرسل وضاع أو كذاب صار موضوع. قال نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد. إذن مجاهد متوسط الطبقة. لماذا متوسط الطبقة؟ سعيد سمع من كثير من الصحابة، متوسط الطبقة مثل مجاهد الذي يعني لقي بعض الصحابة لكنه لم يسمع من من؟ من أكثر الصحابة. مرسلات مجاهد، يحيى بن سعيد القطان قال مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير. الضابط ما هو؟ كيف فضل العلماء مراسيل مثلا مجاهد على مراسيل عطاء؟ هو من باب أنه استقرأ فوجد أنه في الغالب إذا ما أرسل عطاء ما أرسل مجاهد، إذا ما أرسل وأسقط واسطة فإن هذه الواسطة تكون في الغالب من الثقات، وإذا ما أسند لم يسمي مجهولا أو لم يسمي كذابا إلى آخره. قال وقال يحيى بن القطان مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قال علي بن المدين قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك من مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. إذن فكذلك الحال في مرسلات عطاء ومجاهد لما يقول مثلا مرسل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد، هل تفهم من ذلك أنه يحتج بذلك لذاته؟ لا، لا يحتج بذاته، وإنما يقصد أنه بالتتبع بالاستقراء وجد أنهم في الغالب إذا ما أسقطوا لا يسقطون ضعفاء ومجاهيل وإنما مصدقات، لكن نحن في الإسناد هل نتعامل معه كالتعامل مع المسند الصحيح؟ لا. قال ومراسيل إبراهيم، إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الإمام الفقيه الثقة، ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية مراسيله، وتقوية المراسيل أيضا ليس هذا من باب أنها قوية لذاتها، كما قال يحيى بن معين مرسلات إبراهيم صحيحة، صحيحة أي ليست أيضا لذاتها. قال وأيضا قال أحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وقوله لا بأس بها أنه بعد البحث والتحري وجد أنه يتوقع ويتحرى فيما يروي عنه. في مسألة في مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي حيث يرسل إبراهيم كثيرا عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد جاء عن الأعمش وصح ذلك وثبت أنه قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو ذاك الذي سميته، إذا حدثتكم عن رجل فهو ذاك، إن كان ثقة فهو ثقة، إن كان ضعيف فهو ضعيف، وأما إذا حدثت وقلت قال أبو أو قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن ابن مسعود. إذن معنى ذلك إذا أسند إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود فهو عن ذلك الرجل، إما أن يكون ثقة وما يكون ضعيف، أما إذا أرسل عن ابن مسعود فقال قال عبد الله وأرسل وهو لم يسمع من ابن مسعود فهو عن غير واحد، يعني عن مجموع، عن عبد الله بن مسعود، إذن هنا واحد وهنا مجموع. هذا جر البعض كابن عبد البر رحمه الله تعالى أن يقول هذا الخبر يدل على أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك، إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غيره، مش معياري. هذا القول ليس وجيها الذي قاله ابن عبد البر رحمه الله، لأنه الآن عقد مقارنة بين المسند وبين المرسل، فجعل مرسل سعيد مرسل إبراهيم بن يزيد عن ابن مسعود أقوى من مسنده. طيب لماذا؟ قال لأن هذا واحد، لكن الواحد هذا قد يكون ثقة إذا سمت، وأما من أرسله فقد يكون ضعفا. نعم قد يكون عنده ثقات، لكن عندنا نحن أو عند باقي العلماء الذين من علماء جرح التعديل قد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك، وعند ذلك نقول معضل إبراهيم يزيد أقوى من مرسله، ومعضلات الزهري أقوى من مسنداته لهذه العلم، لهذه العلم، ولذلك فهذا القول وهذا التحقيق ليس صوابا، بل الصواب أن ما أرسله إبراهيم بن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود هو ضعيف لذاته، وضعيف لذاته، فإن جاء ما يقويه ويشهد له صح صار حسنا لغيره.
أقوى المراسيل من جهة هم مثلا تتبعوا الأولى الأوائع صحيحتين فقالوا عشان كده هي صحيحة، ولا من جهة هو ما بيجوز
من جهة هذه القرائن أنهم تتبعوا هذه المرسلات فوجدوا أنه إذا سمى في الطريق المسندة ما أرسله في المرسل أنه يسمي ثقات، تمام؟ لكن هل هذا يصح عندنا؟ لأننا ندري هل هذا مما وجدوه يسمي فيه ثقة أو مما لم يسمي فيه الثقة، ونحن لا نصح الحديث إلا إذا كان متفصلا. نعم أردت شيء؟
هل حتى شخص لو علمنا مشايخ إبراهيم كل ثقات؟ يعني
يعني لو حصل زنجار مثلا شيخ مهم لحد فوجد ان هم كل الفقراء
كلهم؟
ايه كلهم الفقراء ولا حد تدعم. والله حدثني بعض الرجال عن الشيخ هل يحكم كذلك ان هو مسلم وضعيف؟
هو منقطع هذا ابهام. اذا ما قال عن ابن مسعود هذا يسهل، اذا ما قال حدثني جماعه فهذا ابهام. والمبى من قسم الضعيف، المسلم من قسم الضعيف.
السخاوي ذكر ميز في بعض الحديث كذلك.
تقصد الجمع الذي يجبر الجهاله، هذه قضيه اخرى. والراجح كذلك انه ضعيف، لكن البعض يرى ان هذا الجمع يجبر الجهاله عملا واستقراء لقبول بعض العلماء له ولا سيما في الطبقات العليا.
نعم. المرسل إذا اقتصد بغيره وعرض مسند ضعيف، مرسل مقدم
وعارضه
مسند ضعيف،
هذا المرسل الذي اعتضده غيره غير هذا الذي اعتضده مسند صحيح ولا ضعيف؟ طيب المرسل نفسه صار حسنا صح؟ إذا صار عندنا مرسل لكن في النهاية صار ماذا؟ حسن، زي ضعيف مع ضعيف صار حسن. إذا المقارنة الآن بين حديث حسن وبين حديث
ضعيف،
بين حديث مرسل صار حسن وبين حديث
ضعيف،
أيهما سيقدم؟ قال والشعبي فهو مرسل جيد. الإمام الشعبي رحمه الله وعامر بن شراحيل الشعبي الإمام الثقة الثبت والعجلي رحمه الله ممن قوى مراسيل عامر الشعبي ومن أوساط التابعين، فقال مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا، وهذا أيضا مقيد في الاعتبار في كونها اعتبرت فصارت صحيحة أو حسنة لذاتها وليست قوية لذاتها، ولا يصح أن يكون هذا حكما بصحة أفراد كل مراسيل الإمام الشعبي. قال فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون. فإن كان الإمام الذهبي يقول يقبله قوم لذاته فنعم هناك من يقبل المراسيل لذاتها لكن ليس صوابا، وإن كان أيضا مراسيل الشعبي أو سعيد لذاتها فليس صوابا، والمحدثون على أنها لا تقبل تقبل لذاتها وإنما لما حثها. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. حسن هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الزاهد المشهور من أئمة التابعين. مراسيل الحسن فيها كلام كثير، فقد قال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن في حديث قال رسول الله إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثا. هذا ممن يقوي مراسيل الحسن، وهذه أيضا تقوية في الجملة لمراسيل الحسن. وهناك من تكلم في مراسيل الحسن وضعف مراسيل الحسن وقال ليس في المرسلات شيء، كما قال الإمام أحمد قال ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن، أي ضعف مراسيل الحسن ووهى مراسيل الحسن. وهذا لكونه أيضا وجد بالاستقراء أنه إذا سمى أناسا ضعفاء، ولكن هو من قبيل المرسل إن وجد ما يشهد له ويعضد ويتابعه صار حسنا وإلا فلا. قال وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وهو محمد ابن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. هذا الإمام مراسيله من أوهى المراسيل، وكذلك قتادة وابن عام السدود السدوسي وحميد الطويل. لماذا؟ لأنه من صغار التابعين، فالذي يعني الزهري أدرك أو سمع من الصحابي أو صحابيين مثلا، والباقي فإنهم لا يأخذون أو لا يروون عن الصحابة الكبار إلا ويكون بينه وبين الصحابي أكثر من واحد، فاستقرى فوجد أن هذه المراسيل في الغالب معضلات. ولذلك قال الذهبي ماذا؟ وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ليست منقطعة فقط بل قد سقط فيها الاثنان وأكثر ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. إذن هي معضلة، ولذلك لا يستشهد بها، وأيضا في خلاف بين أهل العلم في الاستشهاد بمثل هذه المراسيل، والراجح أنها لا يستشهد بها، لا يستشهد بها. أما عن مراسيل الزهري فقد قال أحمد بن سنان الواسطي كان أحمد بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، هذا الذي جعل الذهبي يقول، هذا الذي جعل الذهبي يقول أنها معضلات. ماشي أحمد؟ نعم. قال هي شبه الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا، يعني حفاظ إذا أرادوا أن يسموا من رووا عنه لسموا، فكونهم أحجموا عن التسمية دل ذلك على خلل في الراوي الذي روى عنه أو الشيخ الذي رووا عنه، فهم قوم حفاظ. ليه؟ لأن بعض من كان يرسل لكونه ينسى، يرسل لكونه من باب ثقة هؤلاء، لكن هؤلاء الحفاظ مثل حميد الطويل، قتادة، مثل الزهري، فهؤلاء كانوا يرسلون لعلة في الشيخ الذي يروى عنه. كذلك قال يحيى القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، يستطيع أن يسمي، وإنما يترك من لا يحسن أن يسمي، يعني لا يستجيز أن يسمي. فهذا الذي يجعلنا نقول هي بمنزلة الريح، وهي لا يستشهد بها، لا يستشهد بها. وقد جاء كذلك عن أبي حاتم الرازي أن ابنه سأله عن حديث يروى عن الزهري عن سعيد المسيب عن جابر، فحكم بخطأ الرواية، وذلك لماذا؟ لردهم لمرسلات الزهري. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على كلام الإمام الذهبي، لكن بقيت هناك مسائل متعلقة بهذا، وهي مسألة التابعي الذي عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، هل يقبل مرسله؟ مر معنا أن سعيد بن المسيب كان لا يروي إلا عن ثقة ولا يسقط إلا الثقات، لكن ما زال عندنا احتمال وريبة، لماذا هذا الإمام لا يسمي مع كونه يسمي في طرق أخرى ويذكر الواسطة؟ لماذا يأتي في مثل هذه الروايات المرسلة فيسقط؟ فعدم ذكره للشيوخ الذين أسقطهم في هذه الروايات المرسلة ريبة في نفوسه، يورث الريبة فيستطيع أن يسمي الشيخ لو كان ثقا، فكونه أحجم عن تسميته هناك شك في ذلك، ولذلك يتوقف في هذه الرواية. كذلك نخشى من كثرة الوثائق، فيحتمل أن هذا الشيخ الذي لا يروي إلا عن ثقة وقد أرسل في هذه الرواية أن يكون قد روى أو بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واثق، أكثر من تابع، فيكون قد روى عن اثنين أو عن شيخ، وهذا الشيخ يروي عن شيخه. فلو قلنا هو نعم لا يروي إلا عن ثقة، طيب هل يشترط كذلك أو شيخه الذي أسقطه هل يشترط هو كذلك رواية عن الثقة؟ الله أعلم، الله أعلم. فهذا الشك يجعلنا كذلك لا نقبل مرسل من عرف بالتحري والتوقي وعدم الرواية إلا عن الثقات حتى يصرح. يضاف إلى ذلك أننا قلنا أنه لو فتح هذا الباب لقلنا فلان لا يسقط إلا الثقات في المعضلات، وفلان الذي روى على الإبهام فإنه لا يروي إلا عن ثقة، فيقبل المبهم ويقبل المهمل ويقبل المرسل ويقبل المنقطع. إذن لا حاجة إلى شرط الاتصال والعدالة والضبط عند ذلك، ويسقط الإسناد، ويسقط عند ذلك الإسناد.
إذا كان شيوخ الثقات لماذا لم نقبلها على اعتبار أنه مثلا كسل في أرسل، يعني
شيوخ ثقات طيب هنا هذه المسألة تكلمنا فيها من قبل. أسألك متى الشيخ يشترط عدم الرواية إلا عن الثقات؟ هل يكون ذلك من بداية طلبه للعلم، أو يكون ذلك في تمييزه وقوته العلمية ومعرفته بالرجال؟ يكون مؤخرا. طب الرواية التي بين يدي، كيف لي هذه الرواية؟ هل رواها في فترة انتقائه وتمييزه، أم في فترة عدم انتقائه وتمييزه، حتى أعرف أن شيخه هذا ثقة أو غير ثقة؟ هل عندي دليل؟ هل عندي تاريخ؟ غير موجود. ولذلك جعل عبد الرحمن المادي قال: كنا نروي عن ما أدري عن الحارث أو عن رجل هو كذاب، قال: ثم شددنا بعد فتركنا الرواية عنه، عليك سأطلع ورجع، ثم تركنا الرواية عنه. تمام؟ إذن مر بطورين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هؤلاء الثقات الذين أبهمهم لكونهم هم ثقات عنده، هل هم ثقات عنده وعند أئمة الجرح والتعديل الآخرين، أم هم ثقات عنده فقط؟ هم ثقات عنده، لكن هل يشترط أن يكون الثقات عنده وعند الآخرين، ولا يشترط يكون ثقات عنده؟ ثقات عنده هو. تمام؟ إذن فبنجد في كثير من الأحيان أنه نعم يوثق هذا الشيخ لكونه ثقة عنده، والعلماء يخالفوا فيه. طيب لو أن مثلا أحد الأئمة وثق رجلا قال فلان ثقة صراحة، وخالفه البخاري وخالفه أحمد وخالفه يعقوب بن سفيان الفسوي، عند ذلك نحن نضاعف لمخالفة هؤلاء ولا لا؟ طيب يحتمل، ألا يحتمل أن هذا الرجل الذي أسقطه وهو ثقة عنده أن غيره يخالفه، ولا لا يحتمل؟ الذي يقطع هذا الاحتمال ما هو؟ التسميع. فإذا لم يسمى ولم يتأتى لمعرفة هذا الأمر، فينبغي ماذا؟ التوقف. أمر رابع، ألا يحتمل أن يكون قد ذهل عن شرطه؟ يحتمل. ألا يحتمل أن يكون قد أخطأ في توثيقه لشيخه، بدلالة أن هناك من أخطأ في توثيق بعض الرواة، كما أخطأ مالك في توثيق عبد الكريم بن المخارب، وكما أخطأ أحمد في توثيق بعض الرواة، وكما أخطأ يحيى بن معين في توثيق بعض الرواة، وكما أخطأ الشافعي في توثيق ربيع بن أبي يحيى؟ إذا لا بد من التصريح لتنتفي هذه الاحتمالات. نعم.
هو ليس من التابعين لأنه لم يسمع بفتح من الصحابة، ما أنه ليس من سنة 50، لكن نص العلماء على أنه لم يسمع بفتح من الصحابة، وإنما كان بتلامذة ابن مسعود، فالتمثيل به على أواصف التابعين فقط.
صفحة
89.
ما مش عندك. يقول: لكن في الحقيقة هناك نقد على تمثيل إبراهيم، أي في أوساط التابعين أو متوسط الطبقة، فلأن الظاهر أن إبراهيم إذا أطلق يقصدون بإبراهيم بن الزنخي وهو كذلك، وليس من التابعين لأنه لم يسمع من أحد من الصحابة، مع أنه ولد في زمنهم سنة 50 هجرية، لكن نص العلماء على أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، وإنما اكتفى بتلامذة ابن مسعود، فالتمثيل به على وسط التابعين خطأ، لكن لعل المؤلف أراد أن يضرب به مثال على من كان مرسله ذا قوة متوسطة وإن لم يكن وسط التابعين، ومرسل إبراهيم بن يزيد النخعي كذلك كما نص عليه يحيى بن سعيد. وقد يطلقون المرسل على المنقطع، لكن انظروا كده في التقريب. طيب جزاك الله. طيب آخر بحث فيه أو بقي الكلام على مسألتين في المرسل حتى ننتهي من المرسل إن شاء الله. المسألة الأولى وهي مسألة الأسباب الحاملة على الإرسال، لماذا نحن أو العلماء أرسلوا في بعض الروايات مع كونه من الحفاظ الذين يستطيعون أن يسموا من رووا عنه، وهل كان ذلك منهم من باب التدليس؟ وإذا كان هذا من باب التدليس فهل كان لإخفاء عيب الشيوخ أو ماذا؟ لابد أن يكون هناك أسباب. الأسباب جملها جماعة أهل العلم وهي كالتالي: أولا أن يكون المرسل هذا الإمام أو العالم أو الراوي الذي أرسل الحديث قد سمع هذا الحديث من جماعته، وهؤلاء قد ثبتت عنده عدالتهم وصح الحديث من روايتهم جميعا، يعني صار من الأحاديث المشهورة وقد سمعوا عن جماعة من المشايخ، فبدل أن يعدد أسماء هؤلاء المشايخ يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على تصديقه وتثبته وثقته في شيوخه أو في أسماء هؤلاء. وهذا مثال كما قلنا في رواية إبراهيم يزيد النخعي عن ابن مسعود، فقد قال: إذا سمعت من واحد عينت، وإذا سمعت عن جماعة قلت قال عبد الله ابن مسعود، اكتفاء بماذا؟ بثبوت ذلك عنده من مجيء من عدة طرق. الأمر الثاني أن يكون المرسل الذي أرسل قد نسي من حدث أو من حدثه بهذا الحديث، نسي اسمه ولكنه يثق في صحة المتن وفي الخبر، فعند ذلك يرويه مرسلا، ويعرف كذلك من عادته ومن طبيعته أنه يحدث في الغالب عن الثقات، فيعتمد على ذلك ويروي ذلك مباشرة عمن أرسل إليه. الأمر الثالث أنه لا يقصد بهذه الرواية أو بهذا الحديث التحديث، وإنما يكون مثلا في مجلس مذاكرة أو في مجلس وعظ أو في جانب الفتوى أو الذكر، فعند ذلك يعتني بالمتن دون الاعتناء بالإسناد، ولذلك يرسل المتن. الأمر الرابع: قد يكون الحامل لإرساله ضعف الشيخ فيقوم بماذا؟ يقوم بإسقاطه، لكن هذا ليس هو الغالب. كذلك قد يكون هناك ظروف محيطة، وهو الأمر الخامس، بالمرسل تمنعه وتخيفه وتضطره إلى إسقاط الشيخ الذي حدثه، كما وقع ذلك الحسن ابن أبي الحسن البصري، فقد سئل لماذا لا تسند، قال أنا في زمان بني أمية، فكل ما سمعتم ما سمعتموني أحدث به قال رسول الله فقد سمعته من علي رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك هناك خلاف في سماعي ونظر في سماع علي، الحسن من علي بن أبي طالب. الأمر السادس مثلا، الشك، قد يشك المرسل في الرواية هل هي مسندة أم مرسلة، فعند ذلك يتحفظ ويتوقع وينقص من الحديث كما قال أنقص من الحديث ولا تزد فيه، فيرى أن من الورع أن يرسله إذا ما شك في ماذا؟ في الرواية. وهذا كان موجودا من صنيع الإمام مالك وصنيع بعض الأئمة، أنهم إذا شكوا في الرفع والوقف أوقفوه، وإذا شك في الاتصال والإرسال أو في اسم الرواة قاموا بماذا؟ بالإرسال من باب الورع والخوف والسوء. كذلك الأمر السابع الأخير، هو قضية سبب من أسباب الإرسال تعود لنشاط الراوي وكسل، فإذا كان في مجلس وقد نشط فيقوم بوصل الحديث وإسناده، وإذا كان متكاسلا فيقوم بماذا؟ بإرساله. يقول ماذا؟
أحد الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رأى عائشة رؤيا، وكان مفتي الكوفة، وكان رجلا صالحا فقيا متوقيا قليل التكلف. قال الأعمش، قال الشعبي، قال ابن المديني لم يبق النخعي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له فعائشة، قال هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف، وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى، ولم يسمع من ابن عباس. وقال ابن المدينة أيضا لم يسمع من الحارث بن قيس ولا من عمرو بن شراحيل. ورواية سعيد عن أبي معشر بقول الحافظ ذكرها ابن حبان بسند صحيح عن سعيد عن أبي معشر أن إبراهيم حدثهم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فرأى عليها ثوبا أحمر. قال ابن معين أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير. وقال أبو حاتم لم يلقى أحدا من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها، وأدرك أنسا ولم يسمع منه. إذا في إدراك للصحابة، يعني يعد تابع من هذا الجانب. يعد من التابعين على ذلك الله. طيب هذه أسباب التدليس، أسباب الإرسال. ناتي الأمر الأخير وهي قضية رأينا أن هذه الأسباب تشتمل على إرسال تعمد المرسل فيه الإرسال، فهل يحل للمرسل أن يتعمد الإرسال؟ هذه القضية ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال في النكت: فإن قيل هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع؟ قال: قلنا لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، أي الشيخ الذي لم يذكر في السند، واحد عدلا عنده وعند غيره. إذا كان عدل عنده وعند غيره فيجوز فيه الإرسال، أو غير عدل عنده وعند غيره فهذا لا يجوز الإرسال، أو عدلا عنده لا عند غيره هذا يجوز فيه الإرسال، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. قد يقول البعض لثقته في قول الآخرين يجوز الإرسال. المهم الحافظ قال هذه أربعة أقسام: الأول جائز بلا خلاف، لو عاد يرسل عن عدل عنده وعند غيره، والثاني ممنوع بلا خلاف، ليس عدلا عنده ولا عند غيره ويرسل ويسقطه، فهذا فيه يغر الناس في إغرار وفي إضرار بالحديث، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدم الجواز. لكن بالنسبة أيضا بعض أهل العلم يشيرنا الشيخ أبو الحسن كان يقول ماذا؟ يقول الأول وهو عدل عنده وعند غيره ومع ذلك يسقطه جائز بلا خلاف، لكن في مفسد، مفسد من جهة أخرى. ما هي الجهة الأخرى؟ أن المرسل عند كثير من العلماء ماذا؟ ضعيف. فإذا كان هذا الحديث يكون مقبولا لو أسنده فلما أرسله وهو من رواية العدل عنده وعند غيره، فقد يجعل البعض يزهد فيه وهو صحيح فيزهد في الصحيح، فهي مفسدة من ناحية ماذا؟ من ناحية أخرى. بهذا يكون انتهى بحثنا في الكلام على المرسل، وكنا ننوي اليوم أن نتكلم في المعضل والمنقطع، لكن إذا أحيانا الله بإذن الله فيكون في درس آخر. نعم.